بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الدرس 22، مشايخ الثقات، صفوان بن يحيى بياع السابوري. يقال إن السابوري هو نوع من الأقمشة، رقاق، الأقمشة الرقيقة نوع منها يسمى السابوري. قال: قد مر آنفا أن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في العدة، عدة الأصول، ذكر صفوان بن يحيى أحد الثلاثة الذين التزموا بعدم الرواية والإرسال إلا عن ثقة، وذكره النجاشي. النجاشي ذكر صفوان وأثنى عليه وقال: كانت له عند الرضا عليه السلام منزلة شريفة. وذكره الكشي وقال: وقد توكل للرضا، يعني هو من وكلاء الإمام عليه السلام، وأبي جعفر الجواد سلام الله عليه، وسلم في مذهبه من الوقف، لأن الوقف كان في زمان الإمام الرضا سلام الله، هو سلم ما صار من الواقفية. وصنف 30 كتابا كما ذكر أصحابنا. هذا ما قاله النجاشي والكشي. من الآن بالنسبة إلى مشايخ صفوان كم؟ فقد أنهى السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث مشايخه في الكتب الأربعة فقط، فضلا عن غيرها، إلى 140 شيخا، وأحصاهم مؤلف مشايخ الثقات وهو ميرزا غلام رضا عرفانيان، فبلغ مشايخه في الكتب الأربعة وغيرها، هنا يعني مو فقط الكتب الأربعة وغيرها، 230 شيخا. زين، هؤلاء 230 شيخا كيف؟ هل هم ثقات غير ثقات؟ والثقات منهم 109 مشايخ، وهو عدد كبير لا شك، والباقون وهو 101. طبعا إذا قلنا 230 يصير كم؟ نعم 111 لا 101، بين مهمة 121 أحسن، بين مهمل لم يذكر في كتب الرجال، ومجهول ذكر ولكنه لم ينص على وثاقته أو ضعفه، وقليل منهم مضعف. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جلالة الرجل وعظمة إنه يروي عن 109 من الثقات. نعم، فإنما يدل على جلالة الرجل وعظمته وإحاطته بأحاديث العترة الطاهرة. طبعا على هذا نفهم، بما أنه هناك هذا العدد الضخم من المشايخ، فطبيعي أنه إذا صح أنه من روى عنهم ثقات أو هو لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فعلى هذا الأساس يكون لا أقل هؤلاء الذين هم غير مضاعفين من المهملين والمجهولين، هؤلاء يكونون ثقات. فهناك ثمرة رجالية كبيرة جدا في البحث في موضوع صفوان بن يحيى. وقد ادعى السيد الخوئي قدس الله نفسه مصنف معجم الرجال، ادعى وجود ضعاف في مشايخه، نذكرهم مع التحليل. طبعا قال هو قليل منهم، ولذلك سنذكر نحن كم شخص منهم. يونس بن ظبيان، فالرواية التي مرت علينا التي رواها ابن أبي عمر وصفوان عن من؟ عن بريد أو يزيد ويونس ابن ضبيان. روى الشيخ عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن بريد أو يزيد ويونس بن ضبيان قال سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج إلى آخر رواية. أقول وقد مر الجواب عنه في ترجمة ابن أبي عمير، قلنا هناك فلا نعيد. ذكرنا أنه أولا هو روى عن ليس فقط عن يونس، عن بريد ويونس، وقلنا من هو بريد أو يزيد ومن هو الأرجح وتكلمنا في ذلك. ثانيا علي بن أبي حمزة البطائني. روى الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي نوري معرفته ضرورة يمن بها على من يشاء من خلقه، فقال عليه السلام سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو. هذا أن الله جسم، أن الله نور، أن نوري يعني نور مادي مصمت مثلا، لا هذا غير صحيح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يحد، ليس له حدود ولا يحس، لا تدركه الحواس ولا يجس، يعني ما تستطيع تلمسه وتشعر بليونته خشونته، ولا تدركه الأبصار ولا الحواس ولا يحيط به شيء، لا يحيط به مكان هواء زمان، ولا هو جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد، مخطط يعني الآن الإنسان في تخطيط عيون وكذا يعني في حدود، ثم ولا له تحديد حدود يمين يعني الحد من اليمين واليسار نقول مثلا نص متر ربع متر وهكذا. فهنا روى عن علي بن أبي حمزة، وعلي بن أبي حمزة كما مر ضعيف لأنه من رؤوس الواقفة. يلاحظ عليه أولا أنه ليس لصفوان بن يحيى رواية عن علي بن أبي حمزة في الكتب الأربعة غير هذه الرواية، وهذا دائما إذا ليس له إلا رواية نشعر أن هذه الرواية لعل فيها تصحيف. والرجل كنظيره يعني علي بن أبي حمزة مثل زياد بن مروان القندي رمي بالوقف، هذا قيل إنه واقفي قال رمي، قيل إنه واقف ومن الواقفة، وقد صرح النجاشي والشيخ بأنه من الواقفة، لكنه سلمنا أنه من الواقفة، هل كل شخص من الواقفة من الفطحية من الناوسية من عامي مثلا لا نأخذ بروايته لا يكون ثقة في الناقل؟ لا، خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، لا مانع أنه يكون شخص فطحي واقفي لكنه ثقة نأخذ بروايته. قال لكنه لا يمنع عن قبول قوله إذا ثبت أنه متحرز عن الكذب، ولذلك هناك رجال في كتب الرجال يوثقون مع أنهم ليسوا من الإمامية، نحن نريد من الراوي أن يكون ثقة في نقله بغض النظر عن مذهبه، فهنا هذا الذي قلنا هذا لا يمنع. ثانيا أن أبا عمرو الكشي روى مسندا ومرسلا ما يناهز خمس روايات تدل على انحرافه عن علي بن موسى الرضا عليه السلام وأنه كان من الواقفة، لكن هذه الروايات التي رواها الكشي معارضة بروايات أخرى تدل على رجوعه إلى الحق، في بعضها أنه سأل الرضا عليه السلام كونه يسأل الرضا بعض الأحكام دليل على أنه رجع عن الوقف. طبعا بعضهم يقول أولا نعم هو سأل غير بغض النظر عن ولده، فلكن السؤال أعم من كونه معتقد بإمامة الرضا، لعله كان يسأل امتحانا مثلا، أو يسأل لا لغرض يعني لا مع اعتقاد الإمامة، فيحتاج الشخص أن ينقح أنه فعلا رجع عن الوقف أم لا. لكن مع نص النجاشي والشيخ على أنه واقفي بل رأس الواقفة،
الإمام رضا عن حاله لما
قبر، نعم 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 أنه إلى أن مات هو كان نعم نعم. يقول: وهذه الروايات مبثوثة في غيبة النعماني وكمال الدين للصدوق وعيون أخبار الرضا. طبعا المهم أنه يعني نحن حتى ننقح أنه هو واقفي أو غير واقفي لابد أن ندرس هذه الروايات ونرى ما هو الصحيح وما هو الضعيف حتى نخرج بنتيجة، لكن المعروف عنه أنه واقفي. ولو صحت الروايات، لو هذه الروايات المعارضة لتلك التي رواها الكشي كانت صحيحة أنه رجع عن الوقف، لما صح ما ذكره ابن الغضائري من أنه أصل الوقف. طبعا مراد بأصل الوقف يعني أنه قال بالوقف وتبعه غيره، هذا معنى أصل الوقف. هو أول من بدأ، وغيره لما شافوا علي بن أبي حمزة يقول بهذا هم قالوا بقوله أنه أصل الوقف وأشد الناس عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم وهو الإمام الرضا، الولي من بعد أبي إبراهيم وهو الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وكما لا يمكن الاعتماد في المقام بما يعني الاعتماد على ما رواه الكشي من أنه فعلا هو رأس الواقفة، ولعله يعني يقول لا يمكن الاعتماد، ليش؟ لأن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى. طبعا هذا كلام غير دقيق، لأنه المهم ما هو الروايات الأصح والأشهر، ولعل القول أنه قال بالوقف هي الروايات الأشهر. ثم ننظر إلى الروايات المعارضة لهذه الروايات، هل هي صحيحة غير صحيحة، فلماذا لا يمكن الاعتماد؟ قال: ولعله لذلك قال الشيخ في العدة: عملت الطائفة بأخبار الواقفة مثل علي بن أبي حمزة البطائني إذا لم يكن هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين. طبعا عملت الطائفة بأخبار الواقفة أو بعض الواقفة لا لأنه رجع، طبعا الشيخ يقول واقفة سمى واقفة، لا يقول لعله لذلك يعني لأنه ما ثبت أنه وقف، هو يصرح بأنه من الواقفة الشيخ، لكن عملت الطائفة باعتبار أن هذه الروايات رويت عنهم حال استقامتهم بعد أن انحرف علي بن أبي حمزة، ما روي عنه شيء، ما أخذ الشيعة منه شيء. ولقد ألف بعض الفضلاء المعاصرين، حسب الظاهر هو الشيخ غلام رضا عرفانيان المعاصرين، رسالة اسماها النور الجلي في وثاقة البطائني، نقل فيها ما أثير حوله من الشبهات، وما وردت فيه من الروايات. العبارة المفروض هكذا تكون. النتيجة أن هذا لا يخل بأن صفوان لا يروي إلا عن ثقة، لأنه علي بن أبي حمزة الطائفة أخذت برواياته، فهو ثقة في نقله وإن كان من الواقفية، وتكلمنا في هذا في كلامنا حول ابن أبي عمر. أبو جميلة المفضل بن صالح الأسدي أيضا روى عنه صفوان مع أنه ضعيف. روى الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن صفوان بن يحيى عن أبي جميلة عن حميد الصيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل بناء ليس بكاف فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. يعني حسب الظاهر يعني يحتاج واحد يرجع إلى الرواية، بس حسب ظاهرها يعني كل بناء يبنيه الإنسان وهو لا يكفيه أقل من حاجته، يعني ربما يكون عليه وبال يوم القيامة وكذا باعتبار أنه قصر في على نفسه على عياله، والله العالم. والمراد من أبي جميلة، لأن قال عن أبي جميلة هنا، عن أبي من هو أبو جميلة؟ قال: المفضل بن صالح الأسدي الذي ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في رجاله بلا مدح ولا ذم. قال: المفضل بن صالح أبو علي مولى بني أسد يكنى بأبي جميلة، مات في حياة الرضا، لا ضعفه ولا وثقه، لكن ضعفه النجاشي عند ذكر جابر بن يزيد الجعفي المتوفى عام 128. قال: وروى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا. روى عن من؟ عن جابر، كلامه في جابر. منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح. زين وضعفه ابن الغضائري، طبعا قال غمز فيهم وضعفوا. هنا طبعا ما قال النجاشي ضعفاء، ضعفوا، ناس ضعفوهم، لكن ضعفه ابن الغضائري وقال: المفضل بن صالح أبو جميلة الأسدي النخاس، النخاس يعني الذي يبيع الجواري، مولاهم ضعيف. مولاهم يعني مو من قبيلة الأسدي، يعني هذا كان يعني إما جد أو شيء اشتري أو ألحق بالقبيلة، كان بينهم مثلا وبين القبيلة شيء ونسب إليهم، وله مو أصلا من بني أسد. ضعيف كذاب يضع الحديث. زين، إذن الآن بالنسبة إلى الشيخ ما ذكر لا بمدح ولا بذم، لكن النجاشي قال نسب التضعيف، ما قال هو ضعيف، لكن الكلام في ابن الغضائري. قال: وقد أثبتنا في محله أنه لا اعتبار بتضعيفات ابن الغضائري وتعديلاته. طبعا بالنسبة إلى ابن الغضائري، أولا هناك شيئين: الشيء الأول، هل أن ما وصل إلينا من التضعيفات، يعني هذا الكتاب الذي هو الآن مطبوع ومنسوب لابن الغضائري، هل هو فعلا لابن الغضائري أم لا؟ حسب ما ذكر السيد الخوئي أنه لم يثبت أنه لابن الغضائري، لكن قد يقال إن هذه يعني ما ورد في هذا الكتاب ذكره العلامة وغير العلامة، يعني هو ليس كتاب كتبه ابن الغضائري، لكن هذه نقولات منقولة عن ابن الغضائري جمعت من كتب كتاب العلامة وغير العلامة وكتاب النجاشي وغير، لأن ينقل بعض الأحيان عن ابن الغضائري وجمعت وعملت كتابا، فهذه ثابتة لابن الغضائري. أولا قلنا أنه قيل لم يثبت الكتاب، لو قلنا بهذا وأنا لا، وإن كان الكتاب لم يثبت لكن الأقوال ثابتة، وهذا هو المهم. نأتي إلى نقطة ثانية، وهي أنه هل هناك اعتبار لتضعيفات ابن الغضائري أم لا؟ نقول لا, لا, لا قيمة لها. لماذا؟ قد يقول قائل هذا من القدماء. نقول نعم, لكنه عنده طريقة في التضعيف. هذه الطريقة هو ينظر إلى الروايات. لما يشوف واحد فيه في رواية شيء ما يعجبه يقول كذاب, يضع الحديث كذاب. ليش؟ لأن رواها الرواية وهذا كذب. كيف كذب؟ قال لي لأنه مي معقولة, فيه غلو غالي هذا. ليش؟ لأن روى رواية مثلا في نفي السهو عن النبي, يقول هذا لما روها الرواية معناه أن هذا كذاب, كذب بها الرواية ووضعها, يضع الحديث. وهذا طبعا ما يمكن, مو صحيح. وقد أثبتنا في محله أنه لا اعتبار بتضعيفاته وتعديلاته لعدم استناده في القضاء, يعني في حكمه على هذا بالضعف أو كذا, إلى السماع من المشايخ. مو لأنه سمع من المشايخ وينقل, بل إلى قراءة روايات الراوي. فلو وجد فيه, يعني فيها في روايات الراوي ما يخالف رأيه في حق الأئمة والأولياء, لو وجد رماه بالضعف والجعل. الجعل يعني وضع الحديث. والظاهر أن النجاشي تأثر في الحكم على أبي جميلة بالضعف. لما حكم على أبي جميلة بأنه ضعيف, تأثر إيش؟ من تضعيف الغضائري, ابن الغضائري يعني له. وقد كانت بينهما زمالة, بل كان من مشايخ النجاشي, فينقل عن النجاشي, ينقل عنه, عن ابن الغضائري. نعم,
كان زميل ابن الغضائري.
اي نعم, هو الغضائري. احسن, صحيح. وقد كانت بينهما زمالة كما يظهر من عدة مواضع من رجاله, لأنه ينقل عنه. فضعفه النجاشي, ضعف أبي جميلة لوجود الارتفاع في العقيدة, لأنه من الغلاة.
يروي عن جابر؟
لا, مو لأنه يروي عن جابر.
ضعفه النجاشي.
إيه, ضعفه النجاشي لأنه في ارتفاع, مو لأنه يروي عن جابر. وهو لا ينافي الوثوق بقوله ونقله. كون أنه عند في غلو ليس معنى ذلك أنه ليس بثقة في النقل. طبعا هذا الكلام غير صحيح. إن النجاشي تأثر بتضعيف ابن الغضائر. إذا كان هكذا, إذن يعني كثير من أقوال النجاشي لا نعول عليها, لأنه نحتمل أنه تأثر من قول زيد وعمر. لا, الكلام في أنه النجاشي هنا ما قال هو ضعيف, قال ضعف, لعله يشير إلى ما قاله النجاشي ابن الغضائري, عفوا, قال ضعف, ناس ضعفوه, يشير إلى ابن الغضائري, قول ابن الغضائري. مو معنى أنه يتبنى هذا الرأي حتى نقول أنه تأثر بقول زميله, لا, ليس بصحيح.
لكننا لا نعلم أن مصدر التضعيف شخص يعني يعول عليه.
نعم, فما نحكم بأنه ضعيف, لأنه من الذي ضعفه؟ هل الذي ضعفه يعول على تضعيفه أم لا؟ بالنتيجة أن لا الشيخ ضعفه ولا النجاشي ضعفه, وتضعيف ابن الغضائري لا نعتد به. ولذلك رام الوحيد البهبهاني إصلاح حالته قائلا ورواية يعني الآن إذا هذا لا يصلح للنقض على القاعدة, لأنه لم يثبت أنه ضعيف. نأتي إلى مسألة ثانية, زين, هل هو ثقة أم لا؟ الوحيد يقول نعم, ممكن أن نقول بوثاقته. ورواية الأجلة, الأجلة رووا عنه, طبعا هذه قرينة, ليس وحده كافي. بالإضافة وقال ومن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم أو عنه, كابن أبي عمر وابن المغيرة والحسن بن محبوب والبيزنطي والحسن بن علي بن فضال, هذه الأمور تشهد بوثاقته والاعتماد عليه, ويؤيده كونه كثير الرواية. يعني هذه الأمور لما نجعلها بمجموعها نصل إلى أنه ثقة. طبعا بالإضافة إلى هذا نجد أن من ضمن كلام الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في العدة لا أنا اشتبهت بالنوفلي مو هذا أبو جميلة، قال مضافا إلى أنه ليس لصفوان أية رواية عن المفضل بن صالح في الكتب الأربعة إلا هذه الرواية، هذا أيضا يجعلنا نشك فيها في أنه لعل فيها تصحيف أو لعل هناك واسطة، خصوصا أن أبو جميلة يروي عن من؟ عن جابر بن يزيد الجعفي. جابر بن يزيد توفي 128، أبو جميلة ما يخالف، أبو جميلة يعني لما يروي عن جابر يعني خل 15 سنة قبل وفاته، يعني لما توفي كان عمره 15 سنة أو 20 سنة، يعني سنة 108 110 مثلا 112 كان يروي عنه صح؟ عفوا كان ولد في سنة مثلا 110 أبو جميلة. زين صفوان متى توفي؟ متى صفوان متى توفي؟ نعم صفوان معاصر إلى ابن أبي عمر، فمعناه أنه ما كان صفوان معمر حتى يروي عن أبي جميلة.
أصحاب الرضا وأبي جعفر.
نعم بينما جابر بن يزيد متقدم، فلعله هناك واسطة بينه وبين صفوان. الرابع عبد الله بن خداش المنقري، أنا خداش يعني ما متأكد من ضبطها. روى الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن خداش المنقري أنه سأل أبا الحسن الإمام الرضا أو الإمام الكاظم عليهما السلام عن رجل مات وترك ابنته وأخاه، قال المال للابنه للبنت. قال النجاشي، الآن هنا روى عن عبد الله بن خداش، قال النجاشي عبد الله بن خداش ضعيف جدا وفي مذهبه ارتفاع، وذكره الطوسي في رجال الصادق والكاظم والجواد عليهم السلام بلا مدح ولا ذم، ولكن في قبال تضعيف النجاشي ووثقه الكشي وقال قال العياشي قال أبو محمد عبد الله ابن محمد ابن خالد أبو خداش هو عبد الله ابن خداش ثقة، ومن نقل عنه العياشي هذا عبد الله ابن محمد ابن خالد من هو؟ قال هو الطيالسي الثقة الذي هو من أصحاب الإمام العسكري. إذن طبعا نعول على توثيق الطيالسي، زين فصار عندنا توثيق للطيالسي وتضعيف من النجاشي. قال ولعل توثيقه توثيق الطيالسي مقدم على تضعيف النجاشي، خصوصا إذا كان تضعيفه مستندا إلى الارتفاع في العقيدة، الارتفاع الغلو يعني. على زين على ليش يقول؟ لأنه مو معلوم عند غلو على أن ما يسمونه القدم، طبعا ما يسميه المفروض القدماء غلوان مو كل بعض ما يسمي، مو كل ما يسمي كنفي السهو عن النبي أصبح اليوم من ضروريات مذهب الشيعة. والظاهر أن تضعيف النجاشي لأجل اعتقاده، النجاشي لما قال ضعيف في غلو لأجل أنه إيش اعتقاده، مو لأنه كذاب، لأجل اعتقاده بأن في مذهبه غلو ارتفاعا، لأجل اعتقاد النجاشي بأن في مذهب عبد الله بن خداش ارتفاع. وقد مر أن الغلو في الاعتقاد لا ينافي الصدق في الكلام والاعتماد عليه في النقل. إذن أولا نقول يعني عندنا نقطتين، النقطة الأولى هي أن ما في منافات، يعني لا تنافي بين تضعيف النجاشي وتوثيق الطيالسي. النجاشي ضعفه بلحاظ إيش اعتقاده، الطيالسي وثقه بلحاظ حديثه ونقله، فما في أي منافات. والمهم عندنا هو الثاني، سلمنا أن هناك منافات، سلمنا أنه تعارض، نقول يتساقط هذا وهذا لأنه لا نعلم. نعم، فهذا لا يصلح لأن ننقض به القاعدة، مو معلوم أنه ضعيف. الخامس معلى بن خنيس أيضا روى عنه صفوان وهو ضعيف. قال الشيخ في الفهرست: معلى بن خنيس يكنى أبا عثمان الأحول، له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي جعفر بن بابويه. من هو أبو جعفر؟ صدوق. عن ابن الوليد شيخه محمد بن الحسن، عن الصفار محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد البرقي حسب الظاهر، عن أبي البرقي أيضا، عن صفوان عنه، عن صفوان عن معلى بن خنيس. يعني إذا صفوان يروي عن المعلى وضعفه النجاشي وقال ضعيف جدا لا يعول عليه. أيضا يقول السبحاني: وقد تأثر في ذلك من كلام زميله ابن الغضائري، وكان أول أمره ابن الغضائري هكذا قال، كان أول أمر معلى مغيريا، يعني تابع المغيرة بن سعيد الملعون الذي كان يضع الحديث في كتب أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أو الباقر عليه السلام. ثم دعا إلى محمد بن عبد الله، ترك المغيرة بن سعيد بعد ما قتل، راح لمن؟ طبق ويا من؟ محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي يسمى نفس الزكية. طبعا قام بثورة قتله العباسيون. وفي هذه الظنة، يعني في هذه، لأنه مظنون أنه من أتباع محمد بن عبد الله النفس الزكية وكان عارض الدولة وكذا، ماذا صنع؟ أخذه داود بن علي والي المدينة فقتله، فقتل معلى بن خنيس. قال النجاشي: والغلاة يضيفون إليه كثيرا، الغلاة يضيفون إلى المعلى حديث في الغلو، ولا أرى الاعتماد على شيء من حديثه. نعم،
جملة اعتراضية قد تأثر من كلام زميل، يعني هذا الكلام للنجاشي، كان أول أمره مغيريا.
أحسنت، هنا إيش تأثر كلام ابن الغضائري، كان أول هذا كلام ابن الغضائري
أنه كان أول أمره مغيريا.
إيه يعني حسب الظاهر، يعني يحتاج نتأكد، بس هو إنه قال ضعيف لا يعول عليه، هذا كلام النجاشي بس. ثم نقله عن، يقول تأثر من كلام ابن الغضائري، شوف حاط قوس هنا في كلام النجاشي، يقول تأثر من كلام ابن الغضائري، وإيش قال ابن الغضائري؟ قال هالكلام هذا. النجاشي قال ضعيف جدا لا يعول عليه. يلاحظ عليه أن معل بن خنيس من الشخصيات القلقة، ما أدري شو المراد بالقلقة، بس حسب الظاهر يريد التي يعني اختلفت واضطربت الروايات في حقه، لذلك قال التي اختلفت في حقه الروايات بين ما يشعر بمدحه وما يشعر بذمه. طبعا بعض الروايات أو قد يعاب على المعلى ابن خنيس بأنه كان يفشي أسرار الأئمة، يعني يسمع من الإمام ويروح يقول، بس مو يقول بغرض الإيذاء للأئمة، لكن هذا يضر الأئمة، ولذلك حذره الإمام الصادق عليه السلام مرارا عن إفشاء أسرار الأئمة، وقال إذا فعلت سيبتليك الله بالحديد. فهو طلع بعض الأسرار وفعلا ابتلاه الله بالحديد وقتل. فلذلك المحتمل أن قال ضعيف جدا لا يعول عليه بسبب هذا. بعضهم يذم المعلى، ليش يذمه؟ يقول لأنه كان يفشي أسرار الأئمة، خالف الإمام الصادق في أن الإمام نهاه، مع ذلك هو إيش صار يفشي، ما طاوع الإمام، وهذا طبعا ذم له. نقول هذا لا كلامنا في وثاقته، هل أنه كذاب يكذب على الأئمة؟ ظاهر أنه كان يفشي هذه الأسرار، يعني يقول بأشياء الأئمة ما كانوا يحبون أن تصل إلى المخالفين. إيه نعم قالوها، فمعنى أنه الرجل ثقة. نعم كون النجاشي يقول ضعيف جدا لعله لهذا السبب لا لكونه كذاب، فهذا لا يتنافى مع وثاقته. ومع هذه الروايات عفوا يقول يلاحظ عليه أن كان من الشخصيات التي اختلفت، ويكفي في وثاقته ما نقله الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، فإنه لما قتله داود بن علي عظم ذلك على أبي عبد الله عليه السلام واشتد عليه. في بعض الروايات أنه ذهب أخذ رداءه أو بلا رداء وذهب، يعني كان الإمام يعني في حالة سيئة ودعا على داود بن علي وفعلا قتل بعد كم يوم. يعني تصل الحال أن الإمام يتأثر جدا لقتل معلى وبعدين ويدعو على داود ابن علي وفعلا الله يستجيب دعاءه. قال لي يا داود على ما قتلت مولاي وقيمي في مالي وعيالي. هذه الأمور الصفات اللي ذكرها الإمام لمعلى تدل على جلالته أو محله عنده. ومع هذه الروايات المتضافرة لا يمكن الركون إلى قول الرجاليين. لا يعني مع وجود هذه الروايات المادحة ولا نعلم نحن سبب تضعيف، مو لا يمكن ركون إلى قول الرجال، أولا قول النجاشي ضعفه، نقول وحيث إننا لا نعلم سبب تضعيف النجاشي، لعل سبب التضعيف أنه كان يفشي أسرار الأئمة وهذا لا يتنافى مع وثاقته، هذا هو المهم. وثانيا الظاهر سقوط الواسطة بين صفوان والمعلى في سند الشيخ كما قلنا في مسألة جابر، لأن شوف صفوان نعم ذكر 210
وجابر كان 128،
جابر 128 يعني
شو الكلام هناك الفضل بن صالح.
نعم لا نقول المفضل ابن صالح كم يعني لا أقل أنه كان في سنة كم مثلا 100،
قال هني شو اسمه في رجال الشيخ قال مات في حياة الرضا،
من هو
أبو جميل المفضل بن صالح،
تفضل ابن صالح إذن يدركه. قال ذلك لأن صفوان توفي عام 210 هجرية وقتل داود بن علي قتل سنة 133، طبعا هو قتل بعد المعلى بأيام حسب ما يعني في نفس السنة التي قتل فيها المعلى، كما ذكره الجزري في تاريخه، وقد قتل معلى قبله بأيدي جلاوزة داود بن علي، داود بن علي. والزمان الفاصل بين الوفاتين يعني وفاة من؟
صفوان وداود ومعلى
76 سنة. فيكون على هذا الأساس كم؟ يعني لما روى عنه صفوان خل عليه 15 سنة، كان عمره 15 سنة، فيصير 90 سنة. ولم يكن صفوان من المعمرين الذين عاشوا 100 سنة وما حولها. ويشهد على ذلك أن هناك واسطة محذوفة، أننا نجد فيما قاله النجاشي في ترجمة معلى بن خنيس، قال له كتاب، إلى أن قال أخبرنا به بالكتاب أبو عبد الله بن شاذان، إلى أن قال عن صفوان بن يحيى. صفوان يروي عن معلى، قال لا، عن أبي عثمان معلى بن يزيد الأحول عن معلى بن خنيس بكتابه. فإذا هناك فاصلة، هناك واسطة، واحد اسمه معلى ابن زيد يروي عنه صفوان، وهو يروي عن معلى بن خنيس.
فهمي إذن كلام الشيخ في الفهرس، معلى بن خنيس يكنى أبا عثمان الأحول، هذا نعم. عن صفوان عن يعني هني الشيخ يقصد لهم معلى بن زيد الأحول اللي هو أبو عثمان.
لا 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 لا، هذا عثمان بن زيد، معلى بن زيد، في واحد اسمه معلى بن زيد وهذا اسمه معلى بن خنيس. شوف الأب مختلف،
معلوم، بس معلى بن زيد كنية أبو عثمان،
أبو عثمان، وهذا الأحول وهذا الأحول.
إيه بس شوف هني،
ما أدري، غريب. إيه فهمت،
معلى بن خنيس،
ما أدري يعني هل فعلا معلى بن خنيس يكن أبا عثمان الأحول أو ما يكن. المهم هذا معلى بن زيد، هذا في كلام النجاشي مو كلام الشيخ، فيحتاج واحد يشوف هل فعلا كان اسمه. عادة السيد الخوئي يشير إلى هذه، يعني إلى أنه قال أنه كنية كذا، وقد بعض الأحيان يقول لا وهذا غير صحيح مثلا. هذا بعض ما أورده على القاعدة يعني السيد الخوئي، وليس النقض منحصرا بما ذكره السيد الخوئي صاحب معجم الرجال ومؤلف أيضا، وميرزا رضا غلام رضا عرفانيان مؤلف مشايخ الثقات، بل هنا نقوض أخرى يعرف الجواب عنها بالتدبر فيما ذكرنا في المقام وبالإحاطة بالرجال والتاريخ. أن أيضا لما تبحث بعض الأحيان ينقض بشخص، ولما تبحث في علم الرجال وفي التراجم وفي الطبقات تجد أن هذا هناك واسطة محذوفة. فعلى هذا الأساس لا ينقض، لا يتم النقض على القاعدة. إن شاء الله واضح. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله.